كان الكلام في الإشكالات على الصرفة. كان الإشكال الأول عبارة عن أن المرتضى ادعى، طبعا المرتضى لا يستطيع أن يقول، رحمة الله تعالى عليه، لا يستطيع أن يقول بأن الإعجاز أن كل العرب سلبوا العلوم أبدا مطلقا، باعتبار أن هذا ينافي الوجدان والواقع الخارجي، لأنه لازم قوله بأن العرب سلبوا الفصاحة مطلقا سواء راموا المعارضة أم لم يراموا المعارضة أن يتغير لسانهم. صار فالواحد كان يقول لابنه تعالى يا بني، بعدين صار لازم بعد ما يقرأ القرآن يقول له تعالى مثلا، البطل يستطيع أن يقول تعالى يا بني، يتغير خطابهم بعد العرب. ينبغي أن يكون مستوى الفصاحة قد هبط، لذلك هذا أمر لا نقبله. فقال أن السلب ليس سلبا مطلقا، بل هو سلب متى رام شخص وقصد شخص إلى المعارضة. قلنا له هذا يرد عليه إشكال، وأنه يلزم من ذلك أنه من قال بأن النبي هو أول اعتراض يعترض على النبي، كان يقال له من قال بأنه أنت الذي أتيت بالقرآن من عند الله، بل أصحابك الفصحاء الذين لم يكونوا في مقام روم المعارضة وقصد المعارضة يستطيعون أن يأتوا بمثل القرآن على مبنى سماحة المرتضى، ويستطيعون أن يأتوا بمثل، بل يأتون بمثل القرآن، لأن فصاحتهم كفصاحة القرآن تداني فصاحة القرآن، فيستطيعون أن يأتوا بمثله. وإذا كانوا يستطيعون أن يأتوا بمثل القرآن حينئذ ويكون أحد الإشكالات العظيمة التي لا دافع لها عن النبي هي ماذا؟ هي أنه من قال بأن النبي هو الذي أتى بالقرآن، بل لعل الذي أتى بالقرآن هم أصحابه الفصحاء، كاتفقنا على اسم كعب بن زهير مثلا الذي يقول بانت سعاده، ما أدري شو. على كل حال هذا فصيح من فصحاء العرب، أبوه معروف بالفصاحة، كان ذاك زهير بن أبي سلمة يعتبر من الشعراء والحكماء، كان يعني شعره عجيب، يعني أنا قال له شعر صادق، أنا كنا حافظين بعض الأبيات الجميلة من أشعاره، بس الآن كبرنا على حفظ الأشعار بعد، بس عنده أشعار طويلة جدا وجميلة جدا أشعاره هذا الرجل، وعنده حكمة كان. طيب هذا هؤلاء أصحاب النبي الفصحاء، كان يمكن أن يعترض عن النبي بأنه أنت أخذت من أصحابك الفصحاء، حتى لو أنت ربيت فينا ولم تتعلم الشعر و و و و، لكن أنت فيما بين في قومك هناك أشخاص عرب فصحاء مشاكل ذلك. أبو طالب ما كان فصيح؟ أبو طالب عندك شك في الموضوع؟ أخوه أبو طالب مثلا، بناء أنتم الإمامية تؤمنوا بأن أبو طالب كان شو؟ كان مش أنه مسلما، كان وصيا قبل ولادة النبي كان شو اسمه؟ وأنه كان أسلم مع النبي، كان وصيا من أوصياء اسمه أوصياء من نقباء بني إبراهيم أو نقيب من نقباء بني هاشم على كل حال. وهذا الرجل، هذا الرجل العظيم الجليل صاحب الأشعار الجميلة اللطيفة الفصاحة كذا، فليتهم أنه شو؟ أنه هو القرآن قد جاء من عندي وهو لم يكن قصدا للمعارضة. يعني بالنتيجة إشكال يرد عليك هذا الإشكال. إشكال هذا الإشكال طبعا ما ذكر، ما سطر في الكتب، نحن ذكرناه وسوف نعيد ذكره إن شاء الله تعالى. الإشكالات الثاني والثالث والرابع والخامس مذكورة في الكتب، نقرأها تبعا الآن. الإشكال الثاني اللي هو أنه لازم هذا المذهب أن القرآن ليس هو المعجز، أن القرآن ليس هو المعجز. يعني نحن عندنا إجماع للمسلمين قائم على أن القرآن معجزة النبي، ولازم قول بالصرفة أن القرآن ليس هو المعجز، فيكون القول بالصرفة مخالفا للإجماع، فيكون القول بالصرفة مخالفا للإجماع. وبيانه أن من قال بالصرفة لم يعد آية النبي هي القرآن، بل صارت آية النبي هي سلب الناس علومهم كلما أرادوا معارضة القرآن، فصار الإعجاز من باب ماذا؟ أن كل من قصد معارضة القرآن هو ماذا؟ سلب منه العلم. فالإعجاز هنا ما نراه بوجداننا، أن كلما قصدنا إلى المعارضة لم نقدر، ولم يعد ماذا؟ الإعجاز هو نفس القرآن، وهذا خلاف الإجماع. هذا الكلام أجاب عنه المرتضى رحمة الله تعالى عليه بجوابين على ما في الذخيرة، طبعا ما أدري ذاك العلم مصح أكثر يكون في البحث، جوابين فقط. بل الجواب الأول اللي أجاب به رحمة الله تعالى عليه أنه من قال بأن كأي إجماع، إجماع مين؟ والناس نايمين مثلا، أي إجماع وقد خالف النظام من المتكلمين، النظام أحد المخالفين في المسألة، فتقولون تحقق الإجماع؟ ما في إجماع. لا يمكن القول بالإجماع، لا يمكن القول بالإجماع مع أن بعض المتكلمين هو مخالف في المسألة دي. طبعا هذا الكلام لا ينبغي أن يصدر من السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه لنقطتين. واحد أنه أنت إذا اعترفت أن المخالف أول واحد النظام، يعني الإجماع شو سوى؟ سبقه. نظام ما كان عايش من زمن النبي، يعني يمكن أن يصدقه الإجماع. يعني أنت معترف بكلامك على أنه ماذا؟ أنه في إجماع قبل النظام. ثانيا أنت تقول يا أخي، أنت تقول بنفسك أن مخالفة معلوم النسب لا تضره بالإجماع. أنت بتقول هذه ناسي حالك؟ أنت تقول بأن الإجماع معلوم النسب لا يضر بالإجماع، أن مخالفة معلوم النسب لا تضر بالإجماع، لأن العبرة عندنا بدخول المعصوم. فإذا عرفنا واحد نسب ومن هو، فبيخالف 1,250,000 شخص وكلهم معلومين النسب، كلهم شو؟ لا يضر بالإجماع، طالما أن ليس أحدهم الإمام، مجهول النسب. نعم، إذا خالف مجهول النسب يقع إشكالية، لم يحتمل أن يكون هذا المخالف من؟ هو الإمام، فيضر الإجماع. أما إذا خالف معلوم النسب مما يكون أكبر رأس، طالما أنه ليس بالمعصوم لا يضر مخالفته بالإجماع، هذا مبناك. فإذا يرد على هذا الجواب، يعني جواب مو دقيق. الجواب الثاني أضاق، يعني الجواب الثاني ذكره أضاف، لكن بعباراتنا، يعني نعبر بعباراتنا نحن، لأنه عباراته شوي فيها معرفة، تشعر السطر داخل في بعض البعض بعض الأحيان، يعني تشعر السطر هو عبارة عن كلمة واحدة، بس هو مقصوده هكذا والله العالم، وجواب جيد يعني نحن بالنتيجة حنطلع له جواب لا بأس به. أننا لا نسلم، نحن نسلم بأن هناك إجماعا داخل فيه المعصومين على أن القرآن معجزة، وهذا إجماع حجة بلا أشكال. لكن لا نسلم كون الصرفة تمنع صدق عنوان الإعجاز على القرآن. كل الإشكال مالكم ما هو مبني على ماذا؟ مبني على أن الإعجاز القرآن بالصرفة ينفي عن كون القرآن معجزة، والمعجز ماذا يكون؟ صرف الناس عن الفعل. هذا مو صحيح، بل حتى لو صدق عنوان الصرفة يكون نفس القرآن هو المعجز، لأننا تأملها العبارة، لأننا لم نقل بأن المعجز صرف هكذا بالهواء، قلنا صرف عن الإتيان بمثل القرآن. فالناس على أي تقدير قد عجزوا عن معارضة القرآن ولا يضرنا السبب. هل كان سبب عجزهم عن معارضة القرآن هو سلبهم العلوم أو عدم وجود علم لديهم؟ بالآخر ماذا؟ لم يستطيعوا على الإتيان بمثل القرآن، فيبقى ما هو المعجز؟ نفس القرآن. واضحة الفكرة؟ واضحة؟ لا، القرآن المعجز، لكن سبب قول القرآن معجزا مرة بيكون ماذا؟ كسورة، مرة جعلك قاصرة. بس على كل حال ماذا؟ القرآن هو المعجز. أنت على كل حال لن تستطيع أن تأتي بمثل هذا الكتاب، إما لأنك قاصر ذاتا، أو لأني ماذا يعرفك قاصر عندما أردت المعارضة. بس على كل حال شو المعجز؟ نفس القرآن، يبقى القرآن هو علامة. لو كان المرتضى يقول إن الصرفة هي التي أوجبت، جيد، بس هو يقول الصرفة عن الإتيان بمثل هذا القرآن، ما يقول صرفة بالهواء. تنتقد في الخارجية بالنتيجة لا يصدق في الخارج أن المعجز هو نفس القرآن.
أنا أشوف فرق قاشع قد هذا المسلمين قالوا وقتوني بمثله، لأنهم لا يتكلمون العربية سيكون كلامه معجز، يعني أو بالعكس.
يعني إيش ولا يكون تحدي صالح في المقام، يعني وهو نفس الكلام عفضل فيه، تقول بنفسه وكان الأعجاز هي الفصاح، وبالنتيجة أنتم عايزين على الكلام بنفسه. وإيش يعني وكلامه من كلامه، يعني كلامه من فصاحته مو من شيء آخر. عندك شيء بتقوله مولانا؟
ما
انت كده ما بتفتح لي الكتاب يعني، يا صح حافظ يا ما بعبارة أخرى الذي قام عليه الإجماع خصوص قول القرآن معجزا وعلامة على صدق النبي في دعواه النبوة، وهذا أمر متحقق حتى عند القائلين بالصرفة، فإن الصرفة ليست مطلقة بل صرفة على الإتيان بمثل هذا الكتاب أو بمثل سورة من سوره. هذا هو الجواب. الإشكال الثالث، هذا الإشكال الثالث المذكور في ذكره العلامة الحلي، ما أدري عن العلامة الحلي ليش ما أدري عن عارف شو بيحكي الواحد يعني، ما هو مطالع الكلمات المرتضى أو لا في المسألة يعني، ما عندنا علم بالغيب على كل حال، بس أنه كأنه بيجي يعني أنا بس واحد يكون مثلا مجيب عن إشكالات وأنت تذكر إشكال بلا ما تذكر جواب ذاك وتدفع جواب ذاك، ما بيكون في إنصاف بالبحث يعني، البحث العلمي يعني. هذا الإشكال المطروح هنا هو متعرض في المرتضى وأجاب عنه يعني. شو هذا الإشكال؟ هذا الإشكال يقول هكذا، يقول يا مولانا لو كان الإعجاز عنك الإعجاز القرآني بسبب الصرفة لكان الأبلغ بالنبي أو الأبلغ بالإعجاز ماذا؟ أن يأتي الله تعالى بكلام ركيك، يعني خليني أنا أتكلم يعني وأقول وأنظم لهم أنظم لهم كتابا ويقول لهم يلا تفضل، شفتوا قديش هذا ركيك هذا الكلام على ضعفه وركاكته، ائتوا بمثله يكون أوضح الإعجاز. فأنا مو صرفتكم، لم أصرفكم عن كلام بليغ بل صرفتكم عن إيش؟ عن أضعف الكلام. ها؟ فأوضح يكون ظهر خلق العادة. فلو كان في عبارتهن لكان الأبلغ في الإعجاز الإتيان بالقرآن بالغا غاية الركاكة، ثم تحدي أفصح البشر بمجيء مثلي فيكون الإعجاز أبهر وأبلغ. خليكم تنبهروا أكثر. هذا أجاب عنه المرتضى بجوابين. أول جواب أننا نعكس السؤال، نقول طب شو بتقولوا أنتم إعجاز القرآن بسبب فصاحته؟ طب ليش لم يأتي القرآن بفصاحة عالية جدا عن فصاحة معهودة عند العرب، بحيث أنني أنا لو نظرت إليه لكانت نسبته إلى الشعر إلى الكلام الفصيح كنسبة الفصيح إلى الركيك، وما كان عندي شبهة، ممكن إظهار الفصاحة أبلغ. بس ما بعد كلام عربي شو العواقب؟ شو أنت فاكر الفصاحي أنا ما تفهم يعني؟ أول شيء يعني تكون هي شو اسمه يعني الفصاحة تنافي التفهيم يعني. فما تجيب عنه بهذا الإشكال نجيب عنه بهذا الإشكال. طبعا هذا الكلام منه هو مبني على قاعدة عنده أنه يرى بأن مراتب الفصاحة غير متناهية، هذا أول الكلام. مين قال مراتب الفصاحة غير متناهية؟ يقول ما كل شيء مادي محدود يا مولانا، هو يرى أن مراتب الفصاحة غير متناهية فقد كان بالإمكان أحسن مما كان. مين قال أنه كان بالإمكان أحسن مما كان؟ هو يعتقد بأن الفصاحة مراتبها لا متناهية، فدائما في الإمكان ماذا؟ أن يكون أحسن مما كان، فقد كان يمكن لله تعالى أن يأتي بقرآن أعظم فصاحة من هذه الفصاحة وتكون نسبة الكلام المتنبي إليها أو نسبة كلام امرئ القيس إليها أو أبي سلم زهر بن أبي سلم إليها هي نسبة شو؟ الركيك إلى الفصيح. من قال أنه لا متناهي؟ أول الكلام هذا بعد، هذا أول الكلام، كل مادي محدود مولانا، شو يعني لا متناهي في مواد الفصاحة؟
هذا يعني
هو الإشكال؟ هذا الإشكال؟ لا متناهي؟ ها؟
يظهر
الكلمات؟ أيوه، صرح فيها العبارة أنه غير متناهي في الفصاحة، ما قرأ أنت ومرة بعدك؟ ها؟ جيب لك العبارة بالذخيرة إن شاء الله. ثانيا طبعاً بقراءة هذا البحث الذخيرة 384. الجواب الثاني هو أحسن. ها؟ الجواب الثاني هو الجواب الأقوى. الجواب الثاني جواب قوي. حاصله تقول لماذا لم يأتي الله تعالى بكلام ركيك لكانت المعجزة أبلغ. شو جوابك؟ شو الجواب المنطقي؟ مخص. هذا يصدق عليه عنوان اقتراح المعجزة، وما أحد يحق له أن يقترح معجزة. وإلا قد اقترح على النبي معجزات كثيرة ورفض أن يأتي بها، مع أنها شو لو أتى بها لكانت لعلها أبهر، وما أدري شو التعبير أبلغ. قال لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر أنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولم نؤمن برقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وإن شئت تحتدش فجعة أنت على فكرة. هذه نكتة أقرأ كتاب إعجاز القرآن على كل حال أنت أقرأ أبحاث مرة الموضوع ما الفرق بين أسلوب القرآن والسجعات. فجعة عادة بيكون فيها تكلف، مو مجرد توافق كلمات، هذه لا تحس بسلاسة تأتي معك. توافق الفواصل في بعض الأحيان أصلا ما بتشعر بوجود بعض الأحيان. ما يقول الشجع، ما أحد يقول ستسجيع، لأنه هنا عنده تسجيع نوع من التكليف تكلف. لذلك كانوا يعرفون، لذلك ذات يقال لم ليس بشعر ولا كذا ولا كاهن. ليش قال له ولا كاهن؟ لأن الكهانة كانت شو مبنية على شو؟ على هذا التسجيع. الكهنة إلى الهان هذا بيدنهم ماذا؟ التسجيع فيها تكلف دائما. عند أخرى كفاية تعرف أرضي دائما في تسجيع، هيك تكلف التسجيع، يعني بغير الكلمات وبدلها حتى شو يأتي للتسجيع. بخلاف الفصاحة القرآن اللي هي تجد فاصلة متوافقة، مش دائما، في بعض الأحيان، وإذا تأتي شو في محلها بكل ثلاثة بحيث ما تشعر به. يعني لما أتلت لو ما نبهتك أنت تفتن في سجعة، كنت ما تفتت أنت عم تلتفت، يعني خصوصا دائما في سجعة لازم يكون يعني ها؟ بدي شو كنا نقول بعد؟ ومن هنا يمكن لنا نحن، أنا هلا عم اخترع المرتضى، أنت شو عم تقول؟ هذا بيسموه اقتراح معجزة، واقتراح معجزة ما له معنى، وفعل الله تعالى يسأل عن فعله وهم يسألون، وحينئذ شو؟ أكيد الله تعالى إتيانه بالقرآن بهذه الفصاحة لماذا؟ لمصلحته. مصلحة ما ضروري نعرفها، بس قطعا الله تعالى عندما أتى القرآن، مع أنه لو أتاه مع أنه لو كان القرآن أكثر ركاكة لكان شو؟ لكان أظهر في إعجازه والصرفة عنه، لكن طبعا لا بد أن يكون الله تعالى بإتيانه بالقرآن معجزا بهذا النحو شو؟ بالصرفة عن هذا النحو من القرآن لمصلحة، وأن كنا نجهلها. أنا حأبرزكم الآن شو؟ مصلحة. أنا تبرز نبرز مصلحة مصلحة خدمتك يا مولانا حبيبي. إما أن تكون أنت من جماعة أن المسلوبين كلهم، يعني قد صلب شو العلم عن كل البشر، فإنه مقتضى سبب في إعجاز القرآن أن لا يكون شديد الركاكة حفظ نظام المجتمع. لأن إذا أنت بتسلب كل الناس الفصاحة شو بيصير فيها؟ بيصير كل كلام الناس بيصير من القرآن بعد، هو ركيب، وكل خطاب العرب شو بيصير؟ أرك منه. والله إن شاء الله أكثر ركاكة من القرآن، هذا مصيبة هذه. هتكون أنت عم بتنظم مجتمع وخربت المجتمع. إذا كانت السلب لمين؟ سلب للجميع. وإن كان سلبا لمين؟ للبعض. وأتيت بالقرآن ركيكا، يمكن أن يكون أحد المفاسد ما هي؟ أن لا ما يقبلون هم أن المسلمين الفصحاء لم يلتفتوا كثير لالتفات القرآن. لم يفهم؟ ما يتأثروا فيه كثير. لأنهم شو يرونها كلاما ركيكا. أنت شو كنت عم تطلب منا؟ أنت وش كنت تطلب منا؟ تطلب يعني أنا واحد صير أنا المسلم يا عمي، لك حتى لو أنا لا أعارضه مؤمن بإعجازه، بس يا أخي كل ما حاول أقرأ وما بدل أقرأ صير معنا بعض الأحيان يعني يا أخي ما بدل أقرأ كلامك يا أخي، صعب كلامك، مزعج، مثل في واحد أنا بحب كثير أسمعه بس ما بدل أسمعه يا أخي، عنده كل الفصاحة. سبحان الله، تسوي بعد قد ما تحاول تجبر نفسك ما تقدر تسوي بعد. قدر ما يكون تقول فيه علمك لا يبقى هذا الاهتمام موجودا فيه القرآن الكريم، لا يبدو أنك تقرأه كل شهر كل شهر كل شهر، دائما تشعر بأنك كأنك تقرأه أول مرة. فأهمية الاتيان بالقرآن بهذه الفصاحة لها مصلحة. من قال ليس لها مصلحة؟ مصلحتها على مبنى مرتبة يمكن إبرازها أنه حتى يبقى اهتمام المسلمين بمثل هذا بهذا القرآن. لذلك هذا الإشكال أيضا إشكال غير وارد. الإشكال الرابع هو يعتبر يعدوه هم من أهم الإشكالات على مذهب الصرف وكثير التردد على. طبعا في إشكالات نحن دفعناها في أبحاث سابقة، في بعض يشكل عليه يقول لو كان القول بالصرف صحيحا للزم أن يحصل تفاوت في الفصاحة العرب. قلنا أنت مش قارئ كلمات المرتضى، عفوا مع احترامي لسنك يعني، بس أنت مو قارئ كلماته. هو لم يقل بأن سلب كل العرب، هو قال شو؟ سلب من رأى المعارضة. يعني حتى هذا أبو لهب عندما لم يكن في مقام المعارضة تكون فصاحته عادية. حتى أبو لهب ما له علاقة هذا، ما إحنا ما قلنا أنه مسلوب مطلق الإنسان. الإشكال الرابع هو إشكال لموس. هذا إشكال سخيف، هذا ما ما تعرضت لإشكالات سخيفة. أنا عرضت الإشكالات لها شوية نوع من المعروفة يعني، ولا إشكال سخيف هذا تعرضت إشكالات أساسية. ولا هي إشكالات أساسية في بعض شفت عدى 15 إشكال يعني، ما نتعرض لكل، نتعرض لأساسيات. الإشكال الرابع هو يعتبر يعد من أهم الإشكالات على الصرفة، أنه لو كانت الصرفة واقعة فقد وقعت متى؟ بعد التحدي بالقرآن. هذه فيها إشكالية. الصرفة متى بدأت؟ بعدما تحدى الله تعالى المشركين بالقرآن. فيها شيء هذه؟ فتلك العلوم الموجبة للفصاحة التي يراها المرتضى أنها تداني القرآن فصاحة كانت موجودة متى؟ قبل القرآن. فلا بد أن العرب عندما سمعوا القرآن وجدوه كلاما فصيحا كأي كلام فصيح آخر. ليش انبهروا بهذا الكلام؟ لماذا كان المشركون عندما يسمعون القرآن الكريم شو يحصل لهم انبهار؟ يا أخي كلامك مثل كلام جماعتنا يعني، بيقولوا يا أخي قرأ لهم مثلا هذه السورة المعروفة، السورة فصلت أتصور هي قراءة هذه السورة اللي وقع فيها المطير. قال سورة فصلت أنتم؟ جيب لك سورة فصلت بس فصلت ذات جيب سورة فصلت يلا خلصنا بعد جيب سورة فصلت.
هذا الإشكال
أنه الشعراء أنه ظهر من القرآن،
لماذا ظهر من القرآن؟
بس أشوف العبارة، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون إلى آخر اسمه. هو أبروين أي أكبر آية في اسمه في ذي الآية عملتهم مشكلة عندما قال فإن أعرض فقل أنزلتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هنيك وقفوا هنا جلدوا هذه قد ما قرأوا هذه السورة من هون لآخرها إلى وان هنيك فإن أعرض. عجيب منا جمالية، شايف هذه السورة هذه عجيب منا جمالية كيف تصوير والإيجاز وجيب لك مكان كله وكذا وما أدوش جلد واحدة حددتم أنت تهديد له أول وله آخر، ذكرتهم بالماضي شو صار بالماضي وحيطوي فيكم وكذا. جمالية عظيمة جدا، ليش ينبهروا بها؟ طب إذا كانت هذه أن الأمور فصاحتها ماذا؟ أمور عادية، ليش يحصل الانبهار بسورة فصلت بالله؟ ليش هذا الانبهار العظيم منهم عندما قرأت عليهم سورة فصلت؟ يقولون له هذا هو شايف حالك فيه؟ ها؟ لك أمر ألقاش ماذا يقول؟ بهر بها كبار العرب، انبهر بها كبار العرب. خلونا نذكركم بعض الأسماء. مثلا هذا شو اسمه أحد المعروفين نابغ الجعدي، أنه لما سمع القرآن وعرف فصاحته فرده أبو جهل وقال له يحرم عليك أطيبين يعني النسوان والخمر. ابي يقال اسم غض النظر في نحتيتين خلط عام يعني، بس هو يقال اسم. فقال اما النساء فلا حاجة لي بها زنا يعني، واما الخمر فلا اتركها. فقال له اخبر الله تعالى بذلك انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر الى اخر الايه. عندك كمال الاعشى الكبير، وعندك الوليد بن المغيرة ولبيد بن ربيعة وكعب بن زهير. وكان بعد شو اسم كعب بن زهير؟ كعب بن زهير الفتحاء. عشان بهروا بالقران هؤلاء، عشو يعني بده يصير يحصل عنده انبهار لهالجماعات يعني نحن؟ ها؟ في شوية إشكالية؟ شو بده واحد يسمع القرآن ويخبط راسه بالحيط ويقول شو هذا بعشر فصاحة؟ يا أخي كلامك مثل كلام غيرك يعني. إذا أنت كنت فصيح هلا مثلا، مرة بتكون فصيح أنت، مرة بتكون أنت شو؟ واحد جاهل. إذا بتكون فقير تسمع مثلا واحد مثلا استدل على مسألة فقهية بتقول إيه هذا الاستدلال موجود في هذا الكتاب، مثله في هذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب، ما تشعر بشو؟ بالانبهار. مرة بتكون طالب مبتدئ بعدك فايت بتقول ما شاء الله شو القوة هذه، بعد خارق العادة هذا، بعد هذا الاستدلال وهكذا. هذا رجل ما شفنا قبله بأدائنا الأولين بعد. فده شو قدي المسألة يعني؟ منه جرد يعني؟ في مثل شيء يعني؟ في حد خارق العالم؟ طيب هذا السؤال هذا، العالم بالفصاحة وتفرض أن فصاحته كانت تداني القرآن لا ينبغي له أن ينبهر. أجاب المرتضى رحمة الله تعالى عليه، سوف أقرأ عبارته بالدقة لأنه أنا عندي شيء بعبارته نقطة كثير مهمة قل ما يضاء عليها في كلمات المرتضى. يقول هكذا المرتضى عم يجاوب عن هذا الإشكال، هذا إشكال ذكره في الكتاب.
يرون النص من الذبيح.
ها؟
يرون النص من الذبيح.
بدي. فلا حيكون متطابق. ما شهد الفصحاء من فصاحة القرآن، ما شهد الفصحاء من فصاحة القرآن وعظم بلاغته إلا بصحيح. يعني هؤلاء عندك يا عبارة نصية بعينها أو لا؟
هذا بداية الإشكال؟
الجواب هذا الجواب عن الإشكال. وما أنكر أصحاب الصرفة علو مرتبة القرآن في الفصاحة، أنا ولا مرة أنكرت بأن فصاحة القرآن أعلى من غيره. قالوا بس نحن قلنا الأدب ليس بين فصاحتين وإن علت على كل كلام فصيح قدر ما بين المعجز والممتع. هذه كثير أكدت عليها سابقا. أنا المرتضى لا أنكر أن كلام القرآن أفصح من كلام العرب، ما أنكرت ولا مرة هذه المسألة. أنا لم أنكر كون القرآن أفصح، أنا كل ما أنكرته هو إيش كان؟ لا، أن نسبة القرآن إلى غيره نسبة الركيك إلى الفصيح، فإن حتى يكون القرآن فصاحته خلقت العادة لابد أن يكون أي ناظر نظر إلى القرآن يراه واقع أن كل ما سواه كالركيك إلى الفصيح، ويقول أين الثرى من الثريا. ويا أخي أنا أقرأ القرآن ولا أجد هذا الشيء، وإلا لم أنكر أبدا في حياتي أن القرآن أفصح من كلام العربي. قالوا يعني أهل الصرفة ليس بين فصاحة وإن علت على كل كلام فصيح قدر ما بين المعجز والممكن والخارق العادة والمعتاد، فليس في طلب الفصحاء بفصاحته وشهادتهم ببراعته رد على أصحاب الصرفة، طلبوا له كما يطربون لكل كلام فصيح. قد ما تكون فصيح وسمعت شعر أعجبك شو تسوي؟ قد ما يكون فقير تشوف استدلال فقهي عاجبة استأنس تشهد عليه بفقاهة رجل الطاقة. وأما دخول فصحاء العرب في الدعوة فإنما يجب أن يكون ذلك الأمر قهرهم وظهرهم، وأي شيء أبلغ في هذا الباب من تعذر المعارضة عليهم إذا راموها مع تساهل الكلام الفصيح عليهم إذا لم يعارضوا. عندك العبارة وجدتها ولا بعد؟ أخر هنا أوضح
المعارضة.
شو بدك تقول؟ لا كفر،
كلهم كفر
كان، كلهم كفر حتى كعب. أنت أسلم كعب؟ ودي أحد النكات الاجتماعية، أنه لماذا النبي أمر بقتل الشعراء ورفض توبتهم، هذه يسموها الحرب الإعلامية، أهمية الحرب الإعلامية. كعب ما قبل الإسلام ولا كعب، حتى بعد ما قبل، بعدين أنه تفتر بكذا وما أدري شو، حتى بعدين قبل توبته، ولا ما كان يقبل توبته لكعب. الشعراء أمر بقتلهم، يعني هو عفى عن الكل إلا مين؟ إلا الشعراء ما كان يعفى عنه. ها؟ أنه الشعراء أصعب شيء، هذه الإعلام. كان الإعلام تلك أيام موسي، كان الإعلام تلك أيام شو هو؟ أشعار. يقول فيك شعر متنبي واحد يبقى بستولتا كله. شو دهلتا كله بعد؟ هيدا كافور، شو العرض بين ذهن الناس كله من كافور؟ يعني ليش ماذا حفظه التاريخ لكافور؟ ما تشتري العبد إلا والعصا معه إن العبيد لأنجاس مناكيد. هذا لكم نادى دنيا سابقا، أم أذنه بيد النخات دامية، أم قبره هو بالفلسين مردود ونامت نواطير مصر عن تعاليمها، ما أدري شو شو يقول. أما ذاك الخصي شو، ما أدري شو عبر عن نومي، لكن يحصل عريض إنه يقول شو يقول. أما ذاك الخصي ما بعرف شو صار، أنه هو هذا صار هو الملك وما أدري شو. عجيب من شعر قصوت وقصوة، يعني كان على تكافور. حتى وقت ما مدحه، كيف مدحه؟ قال له ما كنت شو أحسبني طربا فكنت أحب أن أراك فأطرب. هذا كيف أنه على هذا بيت الشعر، هو طلع عم بيشبه بالقرد، أنه عادة الواحد يطرب بالقردة يلعبوا يا ها؟ المتنبي؟ تعرف شو المتنبي بعدك أنت؟ ليش مو متنبي؟ غريب فصاحته، لغته عربيته غريبة. الرجل رد عليه، رد رجع على المرتضى أنه بنحن لا نحتج بمجرد اعتراف فصحاء العرب بفصاحة القرآن، بل نحن نقول بأنه شو، بأن الكلام، بأنهم عندما رأوا القرآن اعترفوا بأن هذا الكلام ليس من كلام شو اسمه. بعبارة أخرى، نحن لا نستدل بمجرد انبهار الكفار بالقرآن، بل نحن نسأل ما سبب انبهارهم في القرآن. أنت عم تقول القرآن ينبهر به الناس، نحن نقول نعم الانبهار ليس بعزيز، لكن نقول لماذا هذا الانبهار العظيم اللي حصل فيما بينهم. برجع أقول هذا الإشكال مش وارد عليه، لأن المرتضى يعتقد بأن سبب انبهارهم ماذا؟ أن القرآن أفصح من كلامه، ما عنده مشكلة. يعني هو لا يعارض أن تقول له ماذا، إن المشركين انبهروا بالقرآن لأن كلامه أفصح من كلامه. نعم هو يرد عليه إشكال واحد بس، هي قصة الوليد بن مغيرة عندما سمع أوائل سورة غافر أو فصلت على الخلاف فيما بينهم، حيث قال هذه العبارة، هذه نقد قاس، هذه نقد أنا أعتبره قوي جدا على مذهب السلف، عندما قال هذا الرجل هو يعتبر من شعراء المخضرمين. إذا تمت هذا النقل، ولا هو قد مثلا ينكره المرتضى بعدين، بل الوليد بن المغيرة عندما قال هالعبارة، والله لقد سمعت من محمد صلى الله عليه وسلم آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وأن له حلاوة، وأن عليه لطلاوة، وأن أعلاه لمثمر، وأن أسفله لمعذق، وأنه ليعلو وما يعلى. كلامه جميل جدا. ها هذا الرجل عندما عبر بهذا التعبير شديد الفصاحة، معترف بشو؟ بأنه لا يمكن أن يدرس القرآن، مع أن أهل السرطة لا يعترفون أنه لا يمكن يدرس القرآن. أنت لا يمكن لك أنك الجماعة تقول بالسرطة، أنا إذا كنت بالسرطة أنا بأدي ببسطي، يعني عندما رمت المعارضة سلبت العلوم. بمجرد مش بمجرد أسمع كلام النبي في سورة غافر أو سورة فصلت تقوم القيامة. سورة غافر فصلت على الخلاف بين العلماء، لأن بعضهم يقول بحار البالي في عبارة بالبحار أن سورة غافر، وبعبارة المفاتيح الغيب أن سورة فصلت. بس بغض النظر ما هو سبب قول هذه العبارة، غافر أو فصلت، لقيته جاب صور جميلة جدا، يعني صور كثير سلسة، وكل صور ها جاب عن هذه العبارة. وش قال؟
قال بيعتمد أن يكون مصروفا إلى أنه مبرر لمن سمع في طريقة النظر، لأنه لم يحدث شيء من الكلام الذي يظهر القرآن.
عبادي هذا هو حلاوة وعليه طلاوة وكذا. فحكي هذا بعض يعني هو فقط فهم بالنظم يعني هو اعترف بهذه ما هو يقول للمرتضى نفسه
ما يعني
هذا نفس يعني هذا نفس المرتضى هذا نفس المرتضى يقول بأن النظم ليس فيه إعجاز لأن النظم نظم هذه العبارة نراها إشكالا قويا على المرتضى رحمة الله ها؟ يا عراس السراجة هذه العبارة هذا واقعا بتكلم عن جد هذه المسألة هي إشكال يعني ممكن واحد بسهولة أن يشكل على المرتضى بهذا الإشكال أنه أنت كيف تعالج هذه المشكلة في المقام كيف نعالج نحن مسألة أنه العلماء أنه ماذا عبر هذا التعبير بمجرد ماذا بمجرد رؤية القرآن بهذه الطريقة ماذا معه ليش كان مصروف حتى لو كان مصروف أول شيء هو لا يقول بالصرفة بهذا المورد هو يقول متى الصرفة تبدأ عندما يرام المعارضة هذا ما قصد شيء حتى بالروايات الواردة بحقه أنه كان يستمع إليه من خلف الجدار ما كان مواجه للنبي عند استماعه القرآن لذلك يقول أن النبي عندما أحس به على صوته بهذه الآية الثالثة عشر أو الثالثة عشر من سورة فصل فهو رفع صوته وقال أنه طلب منه أن يكف عن قراءة القرآن لأنه صار فيها دعاء كصاعقة عاد وثمود مشاكل ذلك ووقف ما في أبدا مصروف ما كان في مقام معارضة حتى يصرف أنت من تصير معارضة وش بدي أقول أنا وقال لك يمكن لهم شو يسوي هو نفس المرتضى أن يجيب بهذا الجواب أولا يقول لنا فكلهم عندما انبهروا بالقرآن ليس لأن القرآن أعلى فصاحة بل انبهروا لأنه ماذا كانوا مصروف ليش ما قال العبارة لأنه يدري أن ما كانوا في مقام المعارضة بعد كان عم يستمعوا القرآن ابتداء لا يمكن ما لا معنى أن تقول ماذا وقد كانوا مصروفين ليش يكون مصروف على أنه عم بيقول هذا مصروفين بمعنى إلى النظم مو إلى الفصاحة شوف عبارته الوليد بمغيرة له حلاوة وإن عليه لطلاوة وإن علاه لمسمر شو هذا لا يعلو وما يعلى التعبير هذه لك حتى اعترف بأنه ليس من كلام الجن هو في سامع الجن ما أدري بس قال ليس من كلام الجن يعني هو سبحان الله ها هذا مو كلام إنس ولا جن ولا كهنة ولا شيء من هذا أجل جيب هذا الكلام
فالجواب غريب لا يفهم
هذا إشكال هذا نعم نقد وارد على المرتضى هذا الكلام فقط أما الباقين نعم لا يرد عليه أنه كعب بن زهير أو فلان أو فلان أو فلان صار عندهم بس هذا الوليد بن مغيرة ما تكافر هذا الوليد بن مغيرة كلامه هذا ما بيصدر من شخصه بمجرد أنه صرفه لأنه لم يكن في مقام المعارضة على أدنى تقدير وقول بأنه التفت إلى النظم فقط ما أنت تقول النظم ليس معجزة كان يستطيع دوري له عم بترنم أنا برنم مثلك يعني شو بدي شو قصدي أقول أنا وهذا يمكن هذا أعجب أكثر من الآية كلامه هذا الإشكال الرابع فالإشكال الرابع وارد جزئيا مو وارد كليا فعلا أقلها المرتضى إذا كان يعترف بها العبارة لا بأس فهينا إشكال الخامس
طبعا ما لي أول يعني آيات المرتضى الإسقاط إن هذا إلا سحر من يفتح
هو بعدين قال أنه سحر بعدين أنه قولوا ساحر ومشاكل ذلك وطالب يحرم عليك الأطيبين ومشاكل ذلك تعالى قالوا قولوا ساحر قولوا ساحر ولأنه بيعرفوا لأنهم كاهن يضحكوا علينا ما ترى أي كاهن يقولون بهذا المسألة نقول لهم كذا وكذا فقالوا شو يلا قولوا سحر
وأما في أول هذا يمكن في جماعة أنا فيه ما وجد في نفسه من تعذر المعارضة إلى
هذا كان هو يعبي نفسه يعني ممكن خليني بس كمل بس الإشكال نعم خلنا نشوف شو بالفكرة بعطي الإشكال الخامس بدي كمل الإشكالات
إنه لم
يحسوا بنفسه لا ما له إشكال قوي هذا عندي ما ليش هذا الإشكال قد يرد مثلا على جماعة الصرف عن الإرادة أو مشاكل ذلك بس بالنسبة لهذا ما فيه هو بيعبر يقول عن هذا أنه لماذا لم يحسوا يقول لم يحسوا لأنهم لا يعبرون خوفا لأنه يكون حجة عليهم لا بس كان يمكن أن يرد عليه المصدر يقال له لم يحسوا مين لم يحس الكفار أما الذين عادوا وأسلموا كان ينبغي أن يخبروا أنهم كان عندما كانوا كفار وكلما راموا المعارضة كنا شو نمنع عن القول مش هذا إشكال عليه؟ فأقول حال إشكال مش قد قوي عندي أنا إشكال الأساس هذا الخامس هو أقوى إشكال، اللي هو بعتبره أنا أقوى إشكال على كلام المرتضى في كلمات العلماء، اللي هو ذكر الإشكال على السيد المرتضى الشيخ الطوسي. هذا الإشكال مولانا هو يقول له هكذا، أنه أنت الذي ذكرت ضياع الصفة ماذا كان؟ كنت تقول أنه لو أخذت الكلام كله أن النبي عندما تحدى الناس بالقرآن لم يبين لهم ماذا كيفية التحدي، مما يوجب انصراف التحدي إلى كيفية المتعارف. والكيفية المتعارف بين العرب ما هي؟ التحدي بالنظم والفصاحة. بجيب شعر تأتي بشعر، بجيب نثر تأتي بنثر، هكذا. إن الكيفية المتعارفة هي التحدي بالفصاحة والنظم، ولكن لا شيء من الفصاحة والنظم هي شو؟ بمعجز. فإذا شو مجموعه ما لا يكون معجز. هذا كان حاصل كلام. ليش ما في فصاحة معجزة؟ قلنا بأنه لا نرى فرقا شاسعا بين القرآن وفصاحة العرب. ليش الأسلوب مو معجز؟ أقول لك يا مولانا جيب لي ولد صغير يأتي بهذا الأسلوب. إن أعطيناك الجواهر فصلي ربك وجاهر ولا تتبع قول شيطان الساحر. ما أدري أنا شو قال هو بعدين يعني. ما الأسلوب سهل، مما كان يأتي به الأسلوب. فالأسلوب غير معجزا والنظم فالأسلوب والنظم غير معجزين، وأما الفصاحة فلا نراها معجزة. فإذا فمجموعهما لا يكون معجزا. هذا كان أقوى دليل عنده. بعيد العبارة ولا في شيء؟ كان يقول بأن التحدي العرب تحدي القرآن انصرف إلى التحدي المتعارف بين العرب، والتحدي المتعارف بين العرب كان عبارة عن النظم والفصاحة. طيب على النظم والفصاحة، ولا شيء من النظم والفصاحة بمعجز. إذا مجموعهما اجتماعهما في مكان واحد لا يكون معجزان. من كان قادرا على الأجزاء فهو قادر على المركب. ها؟
إذا
ضمت صفر، لكن إذا ضمت واحد إلى واحد يصير اثنين. حبيبي طبعاً. أما أن القرآن ليس معجزا من حيث فصاحته فقد ذكرناها 5000 مرة، هي شو؟ أنه لو كان معجزا لكانت نسبة الفصيح إليه نسبة الركيك إلى الفصيح. تذكر؟ ذكرت؟ جيناها بحث 4 مرات. أما أسلوبه غير معجز فأوضح، لأنه في يعني أسلوب يعني الدم دم أجل طنطنة، هذه مما كان بيجيب هذه الطنطنة. جيب لك حالة واحد ولد صغير ركب له كلمات، يركب شو؟ إعجاز قرآن. يقول لك هذا أنا شفته أتيته بأسلوب القرآن. شو بده أسلوب القرآن؟ أسهل ما يكون هذا الأسلوب، أسهل ما يكون مثل هذا، مثل هذا الأسلوب. مما كان جيب ولد صغير يقول لك إن أعطيناك الجواهر، ما يطلع بهذا الشيء إن أعطيناك الكتاب فصلي ربك وحذر. إن صاحبك غير مغتاب. يا الله إنه كذاب وسعاد عادي. مما كان يجيب على العبارة أي واحد يستطيع شو يسوي؟ هذا يستطيع نظم، يجيب نظم. هلأ أنت بتقعد لحلقة بيبقى 50 جملة نفس الطريق، هلأ بتضحك عليك بس تأتي بيوم بس أراك مكان. الأسلوب أمره سهل، الأسلوب ماذا؟ أمره سهل. فإذا لا الأسلوب خارق ولا النظم ولا الفصاحة خارقة. أقول الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه لعله هو الوحيد راعى الدليل. أنا ما شفت واحد من بعده أنه ركز ماذا على الدليل. قال له تعالى دليل الاقتصاد ده. في الاقتصاد صفحة 281 و282 يقول له أنت شو عم بتقول هاي العبارة؟ طيب بس قبل ما أذكر الإشكال تبع الطوسي، أنا عندي إشكال بس هكذا، عندي إشكال لسه بس نحطه خدمتكم لسه. قبل الشيخ الطوسي إشكال صغير يعني. هل واقعا العرب ترى انا عندي مشكله بدعوه ان الاسلوب امر سهل، يعني الدعوه هذه الدعوه اللي حكيناها نحن، انا عندي اشكال فيها. هل واقعا يقال ان واحد اتى بنظم معين فانت اتيت بكلمات ما كان كلماته على نفس النظم يقال بانك عارضته في اسلوبه؟ هل واقعا اذا مثلا المتنبي قال الخيل والليل والبيداء تعرفني فانت قلت زيد وعمرو وبكر يجهلني تكون تعارضت بنظمه؟ وهو احاله الى المتعارف عند العرب، ها شو قال التحدي يحال به عند العرب عند العرب، فقال المتنبي من يعارضني باسلوبي في هذا البيت من الشعر؟ كيف رددت بين ثلاثه وكذا وجعلته ما ادري شو، جعلت الحكم متاخر وما ادري شو. فواحد جاب له نفس الكلمات بدل له فقط مكان كلمه كلمه، هل يصدق عليه بانه هذا المقلد، هذا المقلد يصدق عليه انه عارض؟ السؤال ولا انت تسخف كلامك؟ المعارضه في الاسلوب هل يكتفى فيها بتبديل كلمات موجوده في مكان؟ شو ما تكون الكلمات، يعني هلا مثلا ان اعطيناك الكوثر اقول لك احكي لك هندي مثلا او احكي تركي وحط فيها ناهي وحطها اخر شراء مش الحال، يعني تكون عارضته بالاسلوب انا؟ يعني اذا قلت كلام ببغائي او اصوات حيوانات او شيء معين تكون عارضته بالاسلوب انت؟ هل معارضه بالاسلوب هي تعني بان واحد فقط ياتي بهذا الاسلوب؟ يعني ما هو يقول اسلوب ما كان يتاتى منه، انا كلامي لهذا لا الاسلوب ما كان يتاتى به. هل واقعا يصدق عند العرب اذا واحد قلد شخصا بنفس كلماته فاتى بها ببغائيا يصدق عليه عرفا ان هذا عرضه فصاحه، او لابد ان ياتي بنظم بنفس الكيفيه لكن بعبارات اخرى بكيفيه اخرى بنظم اخر؟ انا حتى يصدق علي عرضتك بنظمك مش مفروض يكون عندي ابداع بالنظم؟ كما انت ابدعت نظما لابد ان ابدع ماذا؟ نظما. ليش النظم هو فقط الطنطنة ورنة، ولا هو النظم عبارة عن ترتيب كلمات بكيفية معينة؟
يعني
مثلا معارض الشعر يقول نفس القافية مثلا، نفس القافية او نفس الوزن من الشعر ومشاكل هذه الامور، بس هل يشترطون مثلا بانه هل يباح في الشعر ان ياتي نفس كلماتك وبس بدل كلماتك مكان كلمة يقول عرضته في الشعر؟
لا.
فاول شيء انا اجيب لك قصيدتك مثل ما هي وفقط بدل كلمة مكان كلمة، يقول لي قال عندي شو ما يسموها صدقات الشعرية بعضهم يسميها، هذا شعر مسروق هذا، يعني انت عم تجيب لي الشعر لكن بدلت في الكلمات مثل سرقة الألحان هلا. ليش لا نفس القد تكون سرقة ألحان؟ طب سميها يلا سميها سرقة شعر، سرقة ألحان مثلا، سرقها مو معارضة، نفس الوزن نفس الطريقة نفس الأسلوب نفس الكلمات نفس كيفية طرح المطلب طرحته أنت، تقول لي ماذا أنا عرفتك؟ مين قال هذا عرفتك؟ أنا قلت لك إنه أعطيناك أو قلت لي إنه ما بعرف شو، ما تقول إنه في لي يا تفضل عرض من سورة الكوثر بلا كلمة إنه، لا أشد عضلاتك ابن فيك
ما أعطيناك
الكوثر تجيب لي ما هذا نعم ما نحن يعني أنا تأذى أقول أنا بس انا اقصد ان نظم القران هل واقعا يصدق عنوان المعارضه او هي الدعوه بان اسلوب القران اسلوب مبتذل مما كان يستطيع ان يقلده؟
مش صحيح.
ما ممكن
تقليده
هو مما كان يستطيع يقلده، ذلك هو اعتمد انه كلام ان اعطيناك الجواهر هذا معارضه لاسلوب القران، هل واقعا معارضه لاسلوب القران اعطيناك الجواهر صلي ربك وجاهر ولا تعتمد قول الساحر؟ الثاني الاشكال الثاني، سلمنا أن النظم مقدور، هذا إشكال شيخ طوسي، سلمنا أن النظم مقدور سلمنا النظم مقدور، لكن ما الدليل على التمكن من جعل تلك الفصاحة المفرطة في هذا النظم؟
سلمنا النظم
أن النظم أمر مقدور لكل أحد حتى لفلان، لكن ما الدليل على أن جعل هذه الفصاحة العالية في ضمن هذا المخصوص أمر ممكن لكل إنسان؟ ألا ترى أن في الناس من يكون أخطب الناس وأبلغهم فيها فإذا نظم الشعر كان ركيكا؟ لكن أنت وين تروح أين تذهبون؟ ألا ترى أن هناك من يكون في الدرس قويا جدا فإذا أقام إلى خطبة تبلكم؟ كذلك من قال الشعر البليغ للغاية لا يحسن يكتب كتابة فإذا تكلفه ورك كلامه مين قال؟ إذا أنا عندي فصاحة فأستطيع أن أجعل هذه الفصاحة في أي إطار في أي كيفية ممكنة. فعندك فصاحة، لكن إبراز هذه الفصاحة يحتاج إلى قالب. قدرتك على قالب لا يعني أنك قادر على القوالب الأخرى، قد تكون قادر على قالب النسر، قد تكون قادر على قالب الشعر. نحن نتحدث أن من يستطيع أن يجعل فصاحته في ضمن هذا النظم الخاص. شو العبارة بس؟ هذا الإشكال، هذا الإشكال شو بتقول أنا؟ بس ها؟ لا مش تحت عرضة هذه المقام. وكذلك تفاضل الشعراء في أوزان الشعر، فمنهم من يقوى على الطويل دون الرجز، ومنهم من لا يتأتى الرجز. هو الظاهر أصدر الرجز هو نوع من أوزان الشعر، أنا الظاهر كان أصدر من الرجز آخر هو نوع من الحداء أو شيء معين. ولو تكلف الطويل ركت كلامه، فإذا ثبت في ذلك فليس في تلك العبارة، فليس هي العبارة الأساسية، فليس في وجود كلام كثير من العرب ما يدل على أنهم لو تكلفوه بهذا النظم لكان مثل. أعطيني دليل على أن العرب شو لو تكلفوه لكان مثله. بعبارة واضحة، قدرتهم على الفصاحة ومضاهاتهم في الأسلوب لا يعني أنهم قادرين على الجمع بينهما. أنت تستطيع أن تتزوج ليلى وتستطيع أن تتزوج هند، بس وحياتك ما تقدر عليهما معنى واحد، ما تقدر على الجمع بينهم. والله صعب تصير بعد. تقدر على فلان لوحده وتقدر على فلان، لكن الاجتماع مين قال تقدر عليهما؟ انت اسلوب عندك قدرة لكن بكلام مبتدا، الفصاحة لكن في ضمن شعر، لكن الكلام كل الكلام انت تعارضنا وين؟ اذا استطعت ان تأتي بالفصاحة بهذا الاسلوب تفضل. وين في كلام العرب كان هالكيفية حتى نعرف أنه كان عند العرب ما يظاهر القرآن؟ شو أنت عم تعتبر أن الفصاحة أسلوب القرآن أمر سهل بهذه الفصاحة؟ يلا تفضلوا، ما كل حاول أن يأتوا بهذا الأسلوب كان كلامهم أرك الكلام يعني. ولذلك هذا إشكال سوف يأتي إن شاء الله تعالى تعرض له، لو كان كلامه صحيح لماذا لم ينتشر هذا الأسلوب؟ كان ينبغي شو؟ طب تقول لي لم ينتشر هذا الأسلوب حفظا من القرآن، أقول له كان ورد نهي من الشارع يقول لهم لا تأتوا بأسلوب القرآن. أن يلزم منه شو اختلاط القرآن بغيره. تعرف عم بها إشكالات كثيرة عليه يرد هذا المبنى هذا. قول العرب مو أسلوب حلو أسلوب القرآن؟ أسلوبه حلو؟ عجبك؟ ليش ما تستعملوش بحياتك؟ ليس في مقام معارضة القرآن.
ينكر عليك.
ها؟ ينكر عليك. شعراء العرب وقت سمعوا بهذا الأسلوب كانوا عايشين بالبادية وآخر هم يكون في نبي أو ما في نبي، ليه ما استعملوا هذا الأسلوب؟ وليش بده ينكر عليك؟ أقل يرد نهي، أقله يبرز لنا أن هناك من حاول أن يأتي بهذا الأسلوب وأنكر عليه، على الأقل ينقل إجماع المسلمين على حرمة الإتيان بهذا الأسلوب. يعني احلى من هذا ولا كان بعد اسمه انا بجيب لك اسمه هذا كتاب حسن الايجاز ها ايه ما انا ادري ايش كاتبين القارئينهم تخافه فيش نظم مثل العالم وفيش فصاحه ابدا فقط ترتيب كلماته وكله تقليد هذه دائما انا باكد عليها لك حتى بالاسلوب من اصلا غلط انه قال معارض الاسلوبه مش فقط بالفصاحه السخيفه اسلوبه مش معارض انت بتجيب نفس ايه كما هي بتصير بدل كلمات بيسموك عرضتني في الاسلوب حاضر انت سمع انت اشعار بعض اللقميات ونفس اللحن نفس الشيء بس شو تسوي في كلمه تشعر بالتقليد تشعر بالتقليد وشو هذا يعني عم تكرر نفسك انت كل شوي الثانيه تشعر بالتقليد الواضح نفس الكلمات نفس طريقه العرض نفس طريقه السرد ما هو الاسلوب القران شو هو هذا طريقه السرد بهالطريقه هذه فانت بتجيب نفس طريقه السرد للايه تقول انا عرفت القران لا روح جيب لي سرد اخر ابدا تسرد اخر فرجين على عضلات قدراتك هذه المعارضة تصير للقرآن. يعني أنت ما بتشوف أنه كيف مثلاً عندما يقول المتنبي ذاك يقول مثلاً أنت شو أنت تطل عليك لحية أو تعرض في المخالي معروفة للحميري ابن الرومي أو ذاك يقول مثلا هذا الشعر شو اسمه تشتري العبدة، ما تحسش أن أسلوبان متخالفين؟ حتى لو كانوا شو قافية واحدة وزن واحد قد يكون ما عندي مشكلة، بس تحط أسلوبين مختلفين في عرض المطلب، واضح أنه في أسلوب مختلف. ليش أنه كل واحد بده يعرض القرآن شو بيسوي؟ بيحط قدامه صورة وبيعد يشيل كلمة يحط كلمة، ليش؟ وهذا يدل على أن القرآن خارق للعادة، لأنه أنت ما عندك قدرة أن تبتدع أسلوبا من هذا الأسلوب. شو قصدي؟ بس على كل حال غاية ما أريد أن أقول كلام الشيخ الطوسي آية وعلامة ودليل على أن دليل المرتضى غير قوي، لكن افترض أنه لا يثبت العكس، بس أقلها شو؟ دليل الأساس لتمسك في السيد المرتضى وبنى عليكم البحث وصار يؤول وذهب إلى أبحاث طويلة جدا حتى كتب كتابا، هذا الدليل من أصله غير صحيح. إن الإعجاز، إن القدرة على الفصاحة والقدرة على الأسلوب لا يعني أنه قادر على مجموع أكبر عيان الشاهد الخارجي الآن، الواقع الخارجي نحن عايشين فيه الآن، فدليل غير قوي، فيبقى كل محتمل كما قال مين؟ الطوسي، نصير الدين الطوسي. غدا نرجح القول إن شاء الله تعالى بالفصاحة والحمد لله، ونرد إشكال الجن خدمنا نحن والحمد لله رب
العالمين. الله
هو ذاكر إشكالين، إشكال الجن وإشكال آخر، الإشكال الآخر هو دفعه فلناش علاقة فيه، نحن من إشكال الجن، وفي إشكال آخر ذاكره، لكن هو يقول ويرجع يمكن دفع هذا الإشكال ولا بشكل.